بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب التجارات باب الرجحان في الوزن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سماك بن حرب أنه قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة رضي الله عنه قال جئت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في التجارات والكيل والوزن. يقول رحمه الله باب
الرجحان في الوزن.
باب الرجحان في الوزن يعني ترجح الإنسان إذا وزن أرجح الميزان وإذا كلت أرجح المكيال لأنه أبرى ذمتك الإنسان ولا تخسر شيء ويطرح الله البركة. يقول حدثنا
محمد بن بشار محمد بن الوليد
ومحمد بن الوليد قال حدثنا
محمد بن جعفر
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
سماك بن حرب
قال حدثنا
مالك
أبو صفوان قال
بعت من رسول الله.
حدثنا مالك أبو صفوان لازم
سمعت مالكا أبو صفوان
يقول
قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة.
يقول إني بعت من الرسول يعني باع الرسول سراويل رجل يعني تلبس بالرجلين. يقول رجل من السراويل فأعطاني ثمن دراهم والدراهم لا تعد لأنها صغيرة مرة لكنها توزن وزن. يقول فوزن لي ورجح وزن لي عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة ورجح الوزن لأنه أربعة دراهم لازم توزن ولكن تعد لكن قد توزن وزن فسأله وزن له الدراهم ورجحنا.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارم بن ذئاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فارجحوا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
قال حدثنا
عبد الصمد
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
محارب
بن دثار قال
عن جابر بن عبد الله
عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
اذا وزنتم فارجحوا
اذا جعلت ميزانك بعت على اخيك المسلم ووزنت فارجح الميزان لانه ابرع ذمتك انسان واذا كلت فارجح الكيل. نعم وفق الكيل. نعم.
باب التوقيف الكيل والوزن. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسن بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي ان اكرمه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كانوا من اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب التوقيف في الكيل والوزن
يعني التوفية في الكيل والوزن. قال حدثنا
عبد الرحمن بن بشر
ومحمد بن عقيل قال حدثنا
علي بن الحسين
عن أبيه الحسين قال حدثنا
يزيد بن حرب
قال
عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه يقول أن أهل المدينة قبل أن يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أخبث الناس في الكيل لأنهم أهل حدائق وأهل حبوب عندهم الكيل والوزن عندها المكة والكيل والصاع والبر والتمر وغيرها عندها المدينة. يقول فكان قبل أن يأتي الرسول المدينة كانوا أخبث الناس في الكيل فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت آية المطففين ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم يخسرون إلى آخر السورة. قال فحسنوا الكيل وصاروا يوفون الناس حقوقهم.
باب النهي عن الغش. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان للعلاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش.
ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب النهي عن الغش.
باب النهي عن الغش، اولا النهي عن تبطيف الكيل والوزن، ونا عن الغش يعني كل شيء يكدر خاطر اخيك المسلم، فانك لازم تجتنبه. الانسان تروح حقك للتوفيق، تروح حقك تعطي الناس اكثر من حقهم لاجل تلقى ربك، لا ذنب عليك. وكذلك الغش هذا اعوذ بالله حرام، لانك تاكل اموال الناس بالباطل. يقول حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
العلاء بن عبد الرحمن
بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبيه عن جد عن أبيه يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على إنسان يبيع طعام، يعني يبيع شعير أو يبيع حب، ولكنه أسفل فيه ماء وفوق ناشف. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أنه أدخل يده عليه الصلاة والسلام ووجد بللا في آخر الزنبيل، فقال ما هذا؟ قال المطر صبته، قال أخرج اللي فيه الماء أخرجه فوق واليابس خلوه أسفل. من غشنا فليس منا، هذا سبب قول من غشنا فليس منا. وإنسانا يبيع حبوب فراف أدخل يده عليه الصلاة والسلام كأنه أتاه وحي أو استلهم أن هذا الشخص غشاش، فأدخل يده فوجد بللا أسفل، ما هذا؟ قال سبته المطر يا رسول الله، قال أخرج اللي فيه الماء أخرجه فوق عشان الناس يفوقونه، إن شاء الله يشترون وإن شاء ما يشترون، أخرج اليابس خلوه أسفل. من غشنا فليس منا، نعم.
ما ليس منا من غشنا،
أو ليس منا من غشنا، لفظ مسلم من غشنا فليس منا، وهنا ليس منا من غشنا، كل واحد.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو نعيم قال دثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت، من غشنا فليس منا.
قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
أبو نعيم
قال حدثنا
يونس
بن أبي إسحاق
عن
أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا
أبو داود
قال
عن أبي الحمراء
وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام اسمه هلال بن الحارث قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنباته رجل عنده طعام.
يقول أبو الحمراء رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام هو يمشي مع الرسول في السوق، فرأى الرسول أناسا يبيعون حبوب فأدخل يده على واحد منهم فقال ما هذا البلل؟ قال مطر. قال من غشنا فليس منا. لفظة منا لا يجوز أن تؤول، لا تؤولها منا يعني ليس من ملتنا أو ليس من أمتنا أو ليس منا في ديننا، كل هذا لا يجوز تأويله، اتركها على ما هي عليه، تقع على رؤوس الناس مثل الصاعقة. من غشنا فليس منا، خلاص لا تأولها، اتركها تقع على رؤوس الناس مثل الصاعقة لأجل أن يجتنبوا الغش. نعم.
لا يمنى أن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا أبي حتى يستوفيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يباع طعام حتى يستوفى، حتى الأكياس لن تسوي، حتى الأكياس الجزاز ما تبيع حتى تأخذها تحوزها من مكان إلى مكان، وإذا كان كيل لازم تكيله، وإذا كان وزن لازم تزن، إذا سميت الكيل فكل وإذا سميت الوزن فزن، أما ما تسوان ولا تكفى لا يجوز. يقول رحمه الله حدثنا
سويد بن سعيد
قال حدثنا
مالك بن أنس
قال حدثنا
نافع عن ابن عمر
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي
حقه، حتى يكيل أو يزن، يعني أنت اشتريت طعام من إنسان صبرة في هذا الركن، صبرة من الحبوب مجموعة ما اشتريتها من الشخص هذا ما يجي تبيعها حتى تكيلها وتعرفها، أو أكياس ما يجي تبيعها حتى تحوزها إلى مكان آخر، تأخذها من المشتري من البائع إلى مكان آخر ثم تبيعها، أما تبيعها في مكانها لا، لأنك ما ضمنتها، إذا ما حلتها ما ضمنتها، فلازم تحوزها إلى مكان آخر ثم تبيعها. سنك تمر، سنك سمن، كياس رز، أكياس، كل واحد سكر غيره لا يمكن أن تبيع حتى تأخذه، تنقله من مكان آخر، حتى لو كان أكياس، لو بالات مثلا قماش، لو شيء اشتريته لا يجوز بيعه حتى تنقله لمكان آخر. وإذا كان إنك سميت الكيل فلا تبيعه حتى تكيله، ولا تزنه حتى ولا تبيعه حتى تزنه إذا سميت الكيل أو سميت الوزن، فلا يجوز بيعه عن غير على غير هذا المشتري، لا يجوز بيعه من المشتري، يعني المشتري ما يجوز بيعه حتى يستوفي حقه، لأن من حقه أن يفال ومن حقه أن يوزن.
قال رحمه الله دثنا عمران بن موسى الليثي ولا دثنا عماد بن زيد وحدثنا بشر بن معاذ الضرير ولا دثنا ابو عوانه وحماد بن زيد ولا دثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا ابي حتى يستوفيه. قال ابو عوانه في حديثه قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمران بن موسى،
عمران بن موسى قال حدثنا
حماد بن زيد،
حماد بن زيد ثم حول قال حدثنا
بشر بن معاذ،
بشر بن معاذ قال حدثنا
ابو عوانه،
ابو عوانه
وحماد بن زيد،
حماد بن زيد قال حدثنا
عمرو بن دينار،
عمرو بن دينار قال
عن طاووس عن ابن عباس،
عن طاووس عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه. يعني انت بعت شيئا، اشتريت شيء، اشتريت من هذا مثلا 100 كيلة من هذه الصبرة، هذه ما يجوز تبيع حتى تكيل كامل، تكيل 100 يكيل لك 100، وإلا فهو من ضمان البائع، ما هو من ضمانك أنت، من ضمان البائع لأنك ما حسته إلى الآن، يعني ما تضمنه، مدام ما كاله لك فهو من ضمانه، لو تلف من ضمانه ما هو من ضمانك أنت. فإذا كال لك 100 صاع، اشتريت من هذه الصبرة 100 صاع ثم كاله لك وحسه بمعنى خلاص يصير من ضمانك أنت، لو سلمه من ضمانك حينئذ يجوز تبيعه، إذا ضمنته جاز بيعه، وإذا ما ضمنته ما جاز. ما الذي فيه كيل لازم يكال، واللي يحتاج إلى وزن لازم يوزن، وإلا فلا يضمنه المشتري، مدام ما وزنته لي ما أضمنه، مدام ما كسبته لي ما أضمنه، حتى يكال ويوزن حينئذ يضمنه المشتري. نعم. يقول ابن عباس أرى كل شيء مثله، يعني إنه لا ما دام ما حلته هذا الشيء، ما حلته إلى حالك الإنسان، كل شيء مثل الوزن، لكن الوزن أدق، لازم إنك تكيل أو توزن، إذا سميت الكيل فكيل، وإذا سميت الوزن فزن، وكذلك الجزاف لازم تحوزه إلى مكان آخر، تنقل الأكياس هذه أو البلات من الغرفة هذه إلى غرفة أخرى، حين ضمنتها خلاص.
قال رحم الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يجري فيه الساعان ساع البائع وساع المشتري.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد،
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
ابن ابي ليلى،
ابن ابي ليلى قال حدثنا
أبو الزبير
قال
عن جابر،
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان.
يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام، يعني الحبوب أو التمر أو الزبيب، كل شيء يؤكل نهى عن بيعه حتى يستوفى، يعني حتى يكال كان وكيل وحتى يوزن كان وزن. نعم.
حتى يجري فيه الصاعان،
حتى يجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع، يعني البائع يكيله لك وأنت يا المشتري ما تيقنت من صاع البائع تكيله أنت أنت، فإذا جرى في صاع البائع وصاع المشتري انتهى خلاص، انعقد البيع وصار من ضمان المشتري، مدام ما جرى فيه صاع البائع ولا جرى صاع المشتري فهو من ضمان البائع إلى الآن، من ضمان البائع. نعم.
باب بيع المجازفة. قال رحمه الله دثنا سهل بن ابي سهل قال دثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب بيع المجازفه،
باب بيع المجازفه يعني جزاف، نشتري جزاف اكياس والا سنك والا شيء من الجزاف. يقول حدثنا
سهل بن ابي سهل،
سهل بن ابي سهل قال حدثنا
عبد الله بن نمير،
عبد الله بن نمير قال
عن عبيد الله بن عمر،
عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا
نافع عن ابن عمر،
نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى
ابن عمر يقول كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني ياتون بأكياس من الحبوب أو أكياس من التمر أو شيء من هذا فنشتريها جزافا. كم الكيس؟ الكيس 100 ريال، تفضل هذه 100 ريال، لكن هل يجوز تبيعها قبل أن تحوزها؟ ما يمكن. أول خلوا ينزلها من الإبل لأنه محملها فوق إبل، إذا نزلها من الإبل وجبت عمال وشالوها حينئذ ضممتها، ما دام عند الناس عند البائع فما تضمنها ولا يصح بيعها حتى تنزل إلى الأرض. الأكياس هذه من حبوب أو ثمار أو شيء تنزل الأرض ثم تأتي بعمالك يشيلونها من محل محل الناس اللي نزلوها في الأرض يشيلها إلى مكان آخر، حينئذ يجب يصير من ضمانك أنت ما دام عند البائع فهي من ضمان البائع. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن ميمون الرقي قال دثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قلت أبيع التمر في السوق فأقول قلت في وسكي هذا كذا فأطفأ ساق التمر بكيلي وأخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سميت الكيل فكله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن ميمون
علي بن ميمون قال حدثنا
عبد الله بن يزيد
عبد الله بن يزيد قال حدثنا
ابن لهيعة
ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا
موسى بن وردان
موسى بن وردان قال
عن سعيد بن المسيب
عن سعيد بن المسيب عن
عثمان بن عفان
عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال ان عثمان رضي الله عنه كان ابي عثمان ثري غني رضي الله عنه وارضاه، ولهذا جهز جيش الأسرة ب300 ناقة وجاء وكب في حج الرسول 300 دينار وأنفق وجهز 300 ناقة تغزو في سبيل الله، وقال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان غني من أغنى الصحابة رضي الله عنهم لأنه يعز يبيع ويشتري دائما بالأسواق يبيع ويشتري. يقول عثمان رضي الله عنه كنت أبيع نعم
كنت أبيع التمر في السوق فأقول قلت في وسقي هذا كذا
كنت أبيع التمر في السوق فأقول
نعم قلت في وسقي هذا كذا
فقلت في وسقه
قلت في وسقي
قلت
في وسقي هذا كذا
فقلت في وسقي هكذا يعني أنه
يقول قلت في وسقي
وسقي ولا في وقتي
لا وسقي
وسقي كاف 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 وسقي
أوساق التمر أوساق التمر
في وسكه
في
وسكه
نعم
في وسكه كذا وكذا عن وسك قيمة كذا وكذا. يقول فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع هذا فقال إذا سميت الكيل فكن يعني سميت أنت كيل الوسك الوقت 60 صاع فإذا سميت الكيل كيل 60 لازم تكون 60 صاع فإن جبعت جزار الوسط 60 صاع تقول الوسط هذا 60 صاع لك لو قال لك لا كيل لي فلك أن تكيل له 60 صاع فإن كان جزافا فخلاص بس المهم أنه يحمله إلى مكانه.
فهم ما يرجى في كيل الطعام من البركة. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار ولا دثنا إسماعيل بن عياش ولا دثنا محمد بن عبد الرحمن ليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا كيل الطعام فيه بركة. كيل الطعام فيه بركة يعني البيت إذا جئت إلى بيتك بطعام فكله مثلا أكياس رز أو أكياس حبوب أو شيء من هذا كله فتقع فيه البركة. لكن سيأتينا حديث يعارض هذا الحديث وأيهما الناسخ وأيهما المنسوخ وأيهما الأول وأيهما الأخير. يقول ابن ماجه هنا حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
اسماعيل بن عياش
اسماعيل بن عياش قال حدثنا
محمد بن عبد الرحمن
محمد
محمد بن عبد الرحمن
بن عبد الرحمن قال حدثنا
عبد الله بن بسري
عبد الله بن
بسري
بن بسر قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم.
قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه يعني إذا جئت إلى بيتك بطعام كله يبارك لك. تعرف كم الكيلة كم أصع هو هذا الطعام كم أصع فكله يبارك لك فيه. عندنا حديث عائشة تقول رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كيل الطعام الذين وعن عد الدراهم إذا أردت أن تنفق الطعام وأن تصيب نهانا عنه. يقول فكنت آكل تقول وكان عندي صبرة من الشعير وكنت آكل منها ثم لما كسر راحت. أول آكل وموجودة بكثرة، موجودة بكثرة، طالحين بها الله البركة، يقول فكلته راحت البركة وانتهى الشعير خلاص انتهى. فهذا معناه أنه ناسخ للأول، إلا إذا كان أن الطعام اللي تأتي به الإنسان تكيله قبل أن تدخله لبيتك، ثم بعد تعرف قيمته قبل أن يدخل بيتك، ويمكن أنه جمع بين الحديثين. وإلا فعائشة تقول نهى أن يكال الطعام اللي يدخل بيتك الإنسان، لأنك إذا كلته نزعت بركته. وهنا يقول بركة في الكيل، فلعل الكيل قبل أن يدخل الطعام البيت تكيله الإنسان ثم تدخله وقد عرفت مقداره، والكيل وإذا أدخلته ما تكيله، لأنك إذا كلته طارت البركة، لحديث جابر لحديث عائشة. فالحديثين ما نجمع بين إلا بهذا الشكل، وإلا فحديث عائشة في البخاري ومسلم، موجود في البخاري ومسلم. أما هنا فهو في السنن فقط، في سنن النسائي وسنن ابن ماجه فقط. وأما حديث عائشة في السنن، إذا تقول أني كنت آكل منه صبرة شعير، ثومة شعير في الركن، وكنت آخذ وآكل آخذ وآكل أطحن وآكل آخذ وآكل، يقول فلما تقول فلما كلته ذهبت بركته، وقد نهى الرسول عن كيله، يقول فلما كلته ذهبت البركة. فحديث عائشة في الصحيحين، وهذا في المسائل بما نحن.
قال رحمه الله دثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخنسي، قال دثنا بقية بن الوليد، قال دثنا عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمرو بن عثمان،
عمرو بن عثمان قال حدثنا
بقية
بن الوليد، قال حدثنا
بحير بن سعد،
بحير بن سعد قال حدثنا
خالد بن معدان،
خالد بن معدان عن
المقدام بن معدي،
عن المقدام بن معدي كرب قال
عن ابي ايوب الانصاري،
عن ابو ايوب الانصاري. السند كما ترون في حشة شويه، في ناس من فيهم ضعف. قال ان ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، كيلوا طعامكم هل أكيله قبل أن أدخله بيتي، فيكون موافق لحديث عائشة. وأعرف كم من آصع اللي دخل بيتي، أما أكيله إذا دخل فيصير معارض لحديث عائشة. نعم.
باب الأسواق ودخولها. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر الحزامي، قال دثنا إسحاق بن إبراهيم سعيد، قال دثني صفوان بن سليم، قال دثني محمد وعلي، قال أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد، أن زبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أبا المنذر حدثه عن أبي أسيد، أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيذ ونظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق ونظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق وطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
الأسواق ودخولها.
باب الأسواق ودخولها. حدثنا
إبراهيم بن المنذر،
إبراهيم بن المنذر قال حدثنا
حاق بن إبراهيم،
حاق بن إبراهيم قال حدثنا
صفوان بن سليم،
صفوان بن سليم قال حدثنا
محمد وعلي،
محمد وعلي قال
وفي الشرع يقول محمد بن علي،
محمد بن علي هذا الصحيح، محمد بن علي قال حدثنا
الحسن بن أبي الحسن،
الحسن بن أبي الحسن قال
عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد حدثه،
عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد حدثه عن
حدثهما يقول هنا
حدثهما ما علي قال
عن أبا المنذر حدثه عن أبي أسيد،
المنذر حدثه عن أبي أسيد عن
أبا أسيد حدثه عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن أبي أسيد، عن أبي أسيد مرة ثانية.
إيه نعم، يقول حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه شوية
أبو أسيد حدث عن أبي أسيد،
يقول أن الزبير بن المنذر بن أبي
الزبير بن المنذر عن المنذر بن أسيد،
نعم عن أبي أسيد،
عن أبيه أسيد،
عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه،
عن أبيه أسيد، عن أبي أسيد. هل أبوه أبو أسيد هذا غير أبو أسيد الأنصاري المعروف المشهور؟
هو المنذر هو ابنه،
يعني جده الصحابي الكبير. المنذر صحابي صغير، المنذر صحابي صغير، لكن جده هو الصحابي اللي حضر بدرا وحضر المشاهد كلها، جده أبو أسيد رضي الله عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
ذهب إلى سوق النبي فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق.
يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سوق النبي على الأنباط من الأنباط ذهب إلى سوق النبي فقال هذا ليس لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق
فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق.
فنظر إلى السوق وقال ليس لا هذا لكم بسوق. ثم
رجع إلى هذا السوق فقام فيه ثم قال هذا سوقكم.
ثم رجع إلى هذا السوق فقال هذا سوقكم يعني السوق الثاني أوسع من الأول وأحسن. فقال هذا سوقكم لا يخذ عليكم نعم
فلا ينتقصن ولا يضربن عليكم خراج.
فلا ينتقصن منكم ولا يضربن عليكم خراج يعني ما يخذ ضرائب عليكم. سوقكم هذا وبيعكم وشرائكم لا يخذ خراج عليكم ولا يخذ ضرائب على بيعكم وشرائكم. لأن البلد إذا كانت التجارة من البلد تأتي لا يخذ عليها خراج ولا ضرائب. لا يجوز أن يخذ عليها خراج ولا ضرائب من البلد التي تأتي منهم. يأتينا مثلا من قرى حبوب يأتينا مثلا من البوادي غنم يأتينا من كذا يأتينا من كذا فلا يجوز أن يخذ عليها ضرائب ببلدنا. أما اللي يأتي من الخارج فهذا على شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المستمر العروقي ولا حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن ميمون قال حدثنا عنون العقيلي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان ومن غدا الى السوق غدا برايه ابليس.
يقول ابن ماجه رحمه الله بابو
تابع للباب
تابع للباب. حدثنا
ابراهيم المستمر
ابراهيم المستمر قال حدثنا
عن أبيه المستمر
عن أبيه المستمر قال
قال حدثنا عبيد بن ميمون
قال حدثنا عبيد بن ميمون عبيد
ايوه عيسى يقول بشرح
ابن ميمون ما يخال. قال حدثنا
عون العقيلي
عون العقيلي قال حدثنا
ابو عثمان النهدي
ابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول اسمه قال حدثنا
سلمان الفارسي
ها
سلمان
سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان
من غدا إلى صلاة الصبح إلى المسجد وقد غدا براية الإيمان معه راية الإيمان إذا خرج من بيته إلى المسجد غدا براية الإيمان معه. ومن غدا إلى السوق أول الناس يدخل السوق غدا براية إبليس براية الشيطان غدا براية إبليس سبحانه بالله. شوف الفرق بينهما هذا راية الإيمان لها نور وهذا راية إبليس مبلي ما تدعو إلى جهنم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا بشر بن وادن الضرير قال حدثنا محمد بن زيد عن عبد بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومهان ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
بشر بن معاذ
بشر بن معاذ قال حدثنا
حماد بن زيد
حماد بن زيد قال حدثنا
عمرو بن دينار
عمرو بن دينار مولى آل الزبير قال حدثنا
سالم بن عبد الله
سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده سالم أبوه عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله
من قال حين يدخل السوق لا إله إلا بصوت مرتفع كان أبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أحدهم السوق صاح طول حسه صاح بالسوق لأن الناس لاهين يبيعون يشترون هذا لا يبيع يشتروا هذا كذا وهذا بضاعته وهذا مع الثاني وهذا يبيع يشتري مع الثاني لاهين. فإذا حللت الإنسان سمعوا التهليل أجابوه كذا وصل لك أجر الإنسان. يقول من دخل السوق من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يده الخير وهو على كل شيء قدير غفر له
كتب الله له ألف ألف حسنة
كتب له كتب الله له ألف ألف حسنة يعني مليون ألف ألف مليون كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه
ألف ألف سيئة
ألف ألف سيئة
وبنى له بيتا في الجنة
وبنى الله له بيتا في الجنة. لاحظ أن الذي في غير هذا الكتاب ألف فقط لأن الله أعطاه الله ألف درجة وألف حتى عنه ألف حسنة ما في ألف ألف هنا ألف ألف يعني مليون هنا مليون مليون من هنا ومليون من هنا واللي غير ابن ماجه ما عد إلا ألف واحدة بس. نعم.
باب ما يرجى من البركة في البكور. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عيال بن عطاء عن عمارة بن حديث عن صغر الغامدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سريا أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال وكان صغر رجلا تاجرا فكان يبث تجارته في أول النهار فأسرى وكثر ماله.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
ما يرجى من البركة
ما يرجى من البركة في أول النهار في البكور, لأن في مسلم بورك لأمة في بكورها, في مسلم بورك لأمة في بكورها. البكور هو عند طلوع الشمس, بعد أن تطلع الشمس تبدا تطلع الى السوق وتبيع وتشتري انسان او تذهب تسافر كنت بتسافر للتجاره او غيرها. بورك لامتي في بكورها, كل شيء تفعله من الصباح مبكر. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها.
يقول صخر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك لامتي في بكورها, يعني دعا الرسول عليه الصلاه والسلام للامه الذين يبكرون في اعمالهم, اعمالك الدنيويه واعمالك الدينيه كلها يبارك لك فيها الانسان اذا خرجت مبكرا. نعم.
قال وكان اذا بعث سريه او جيشا بعثهم في اول
يقول وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا بعث سريه او جيشا بعثه في الصباح بعد طلوع الشمس مبكرا, لان الله مدح ضحوه أما ضحى أو غدوة أو عشية, غدوة أو عشية مدح الله اللي يخرجون غدوة أو عشية, ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام الغدوة والعشية, الغدوة الصباح بعد طلوع الشمس والعشية بعد قبل غروب الشمس. نعم.
قال وكان صخر تاجر رجلا تاجرا
يقول وكان صخر الغامدي تاجرا يبيع ويشتري وكان لا يبعث أمواله يبيع فيها ويشتري إلا في الصباح المبكر فأثرى وصار صاحب مال كثير, لأن الرسول دعا في البركة لمن يعمل البكر مبكرا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو مروان محمد
قال حدثنا
محمد بن ميمون
قال حدثنا
الرحمن بن أبي الزناد
قال
عن أبي أبي الزناد
قال
عن الأعرج
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
اللهم بارك لأمتي في بكورها
لفظة يوم الخميس خطأ, لفظة يوم الخميس مدرجة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها إلى هنا, أما لفظة يوم الخميس في بكورها يوم الخميس بس يوم الخميس هذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام, وإنما هو مدرج من حديث أبي هريرة أو غيره من الرواة. نعم.
قال رحمه الله دثنا أبو بن عبيد بن قاسم قال دثنا إساق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن أبي بكر الجدعاني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
يعقوب بن حميد
قال حدثنا
إسحاق بن جعفر
قال حدثنا
عبد الرحمن بن أبي بكر
قال
النافع عن ابن عمر
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. اتفق الأحاديث عند مسلم بورك لأمتي في بكورها, وهنا دعاء هناك إخبار يقول بورك لأمتي في بكورها في عمل دنيوي أو عمل ديني, إذا بكرت الإنسان بارك الله لك فيه, وصار إن كان دنيوي بارك الله لك فيه وأعطاك من رزقه, وإن كان ديني فأنت أخذت أجرك أكثر وأكثر الإنسان. الشاهد اللهم بارك لأمتي في بكورها, هنا فيه دعاء اللهم بارك لأمتي في بكورها.
باب بيع المصرات. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها صاع من تمر لا سمرة يعني الحنطة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب بيع المصرات. المصرات البقرة يتركها 3 أيام حتى يصير الضرع، الضرع يخبر يصير كذا. أول هي يحلبها، إذا حلبتها الإنسان ما يبقى شيء، لكن لو تركتها 3 أيام صار عندك حل كيلوين أو 3 كيلو في الضرع، الضرع ينتفخ ويأكبر. فإذا جاء المشتري أوه الضرع كبير، هذا ضرع البقرة كبير اشترها، فإذا اشتراه إلى مصرات المشتري له خيار 3 أيام يترك البقرة يشوف يحلبها اليوم، اليوم هذا الضرع كبير لكن يحلبها اليوم يشوف بالليل كم يصير، بكرة كم يصير، بعد بكرة. فإذا مضت 3 أيام يقول الرسول فأنت بالخيار يا المشتري، انظر يعني نقص اللبن خلاص، الحليب ربن وراح الضرع اللي منتفخ بالحليب راح انتهى، صار ما تحلب إلا ربع كيلة ربع كيلو، بينما يتحلب 3 كيلو 4 كيلو يمكن حفلها وتأكل الضرع مليان. إذا أنت بالخيار، إن شئت تبقيها إن كانت ضرر تريد حليب لو كان قليل وتبقيها خلاص انتهى البيع، وإن كنت تردها ردها وصاعا من تمر حبلة برة، إنما مصاعا من تمر. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المكيل بالمكيل، وهذا مكيل في مكيل، الحليب مكيل والتمر مكيل، تقول هذه قضية عين، هذه قضية عين للرسول أخبر بها الرسول تفريجا لكرب الإنسان المشتري إذا رأى أن الحليب ما هو على كيفه، والبقرة ما طلعت على كيفي، واللبن والضرع ما صار على ما أشتهي أنا، فإنه يردها ويرد صاعا معها من تمر، غير التمر ما يمكن، إنما ترد صاع من تمر فقط بس. نعم.
لا تمر.
لا سمراء يعني لا حب، البر السمراء سمراء الشام وحب بر ما يمكن، إنما ترد صاع من تمر، والكيل والمكيل بالمكيل ممنوع، لكن هذه القضية لا بأس فيها. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال دثنا عبد الواحد بن زياد، قال دثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال دثنا جمعي بن عمير التيمي، قال دثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محبلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها أو قال مثل لبنها قمحا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الملك،
محمد بن عبد الملك قال حدثنا
عبد الواحد بن زياد،
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا
صدقة
بن سعيد قال حدثنا
جميع
بن عمير قال
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس نعم
من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام،
من باع محفلة فالمشتري بالخيار 3 أيام، من باع محفلة يعني مليان ضرعها حليب، إذا بعت مليان ضرعها حليب فالمشتري بالخيار 3 أيام، 3 أيام انظر هل ينقص الحليب هذا الضرع المنتفخ في الحليب هل ينقص ولا يبقى كما هو، إن بقي كما هو فأنت اشتريت خلاص، وإن كنت بحاجة إلى حليب ولو قل فأنت فكذلك، لكن إذا قال لا أنا اشتريت حليب ضرع كبير وحليب كثير حليب لكيلو أو كيلوين أو 3 الآن ما فيها إلا ربع كيلو ما أبغاها أبردها، بعد 3 أيام لك أن تردها الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاك الخيار 3 أيام، الخيار 3 أيام ردها ورد معها صاعا من تمر، هنا قال صاعا من بر لا صاعا من تمر.
وإن ردها رد معها مثل لبنها،
وإن ردها رد معها مثل لبنها هذا غلط، إنما مثل ردها وصاعا من تمر هذا في الصحيحين.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشهد على الصادق المسروق بالقاسم صلى الله عليه وسلم انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابه ولا تحل الخلابه لمسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن اسماعيل،
محمد بن اسماعيل قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
المسعودي
عتبة بن عبد الله قال حدثنا
جابر الجعفي
قال حدثنا
ابو الضحى
قال
عن مسروق
بن الاقدع عن
عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشهد على الصادق المصدوق انه قال نعم
أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا
أنه قال بيع المحفلات خلابة يعني خداع، خلابة يعني خداع، تخدع أخيك المسلم ليش تصرها تتركها 3 أيام حتى يصير ضرعها منتفخ من الحليب ثم بعد ذلك ما فيها شيء، هذا خلابة، هذا نعوذ بالله هذا خداع، الخلابة خداع، فالإنسان إذا خدع أخاه المسلم ترد الإنسان بقرته عليه أو نعجته عليه أو نقته عليه ومع هذا ترد معها صاع من تمر معه.
ولا تحل الخلابة لمسلم.
ولا تحل الخلابة خداع لا يحل للمسلم، خداع غش لا يحل للمسلم الذي يؤمن بالله. لا يحل لك أن تخدع أخاك الإنسان في أي شيء، البيع والمشترى تخدعه في أي حاجة يشتريها منك، لا تخدعه ولا تغشه. المسلم ناصح للمسلم، ناصح من تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
باب الخراج بالضمان. قال رحم الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خباب بن إيمان بن رخصة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخراج بالضمان. باب الخراج بالضمان. وش الخراج؟ الخراج إذا اشتريت انت عبد أو اشتريت حاجة الإنسان ثم ولدت عندك، هذا الولد هذا لك. إذا كان أنا اشتريت بقرة ثم البقرة حامل لكنها ولدت عندي ثم وجدت فيها عيب، أردها وحدها بس وأخذ الولد. ليش؟ لأن الخراج بالضمان، لو ماتت عندي ضمنتها أنا، فبدل ما أرمنها أردها عليك الإنسان وجدت فيها عيب، هذه البقرة أو هذه النعجة أو هذه الكتاب أو هذه السيارة وجدت فيها عيب لكن حصل منها، أما عبد اشتريته واشتغل عندي ولكن وجدت فيه عيب بعد ذلك، أما كذب وإلا غش أو شيء من هذا فردته على صاحبه الشغل اللي اشتغله وأخذت الفلوس أنا دي. ليش؟ لأني ضامنك، لو مات يضحظ منك، لو مات من ضماني أنا. فالخراج بالضمان يعني الربح، ربح ما وصل إليك المشتري لك، رد رأس المال، رد رأس المال على البائع والربح لك مقابل أنك ضامنه، لو مات عندك فأنت تضمنه. فالخراج بالضمان يعني النتائج التي تحدث من البقرة أو من العبد أو من شيء هي لك المشتري، وما وأما رأس المال ترده على البائع إذا خرج فيه عائد. نعم.
يقول
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وعلي بن محمد
وعلي بن محمد قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
ابن
أبي ذئب قال حدثنا
مخلد بن خفاف
مخلد بن
خفاف
ابن
خفاف
ابن خفاف أو خفاف قال حدثنا
عروة بن الزبير
عروة بن الزبير قال
عن عائشة
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
قضى أن خراج العبد بالضمان.
قضى أن الخراج بالضمان، حديث مسلم الخراج بالضمان ما في عبد. هنا يقول قضى أن خراج العبد بالضمان، يعني إذا اشتريت عبد الإنسان واشتغل عندك وأخذت مكسبه لكن خرج فيه عيب، أما مثلا كذب أو زينة نعوذ بالله أو شيء مما يلعب ويرد فيه ترد في رأسه فقط، وأما شغله اللي اشتغل 10 أيام 3 أيام 4 أيام اشتغل واكتسب 200 ريال 300 ريال هذه لك، الفلوس لك، ترده في رأسه فقط لأنه خرج فيه عيب. فالخراج بالضمان، لو مات تضمنه أنت، البائع ما له دخل في الموضوع، لو مات عندك العبد ضمنته أنت يا المشتري، بدل ما أنك تضمنه لو مات لك ربحه، الربح والفائدة لك الإنسان. لو بقرة مثلا حامل ثم ولدت عندك تمتها وحدها والولد لك مقابل لو ماتت عندك ضمنتها. فالخراج بالضمان يعني الفائدة والزيادة اللي حصلت لك بالضمان، فإذا وجدت عيبا فارت أن ترده في رأسه فقط، رد رأس المال فقط والزائد لك.
قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار دثنا مسلم بن خالد الزنجي قال دثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام بن عمار
هشام بن عمار قال حدثنا
مسلم بن خالد
مسلم بن خالد قال حدثنا
هشام بن
عروة
عن أبي عروة
عن أبي عروة بن الزبير
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا اشترى عبدا من رجل واشتغل العبد، أخذه 3 أيام و4 أيام اشتغل العبد صناعات أو مثلا كذا اشتغل وأخذ فلوس أو 500 درهم أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك وجد فيه عيب، أما كذب أو حاجة من الحاجات ورده على صاحبه، فجاء يشتكي البائع، جاء يشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا فلان اشترى عبدي واشتغله أشغله 3 أيام و4 أيام و5 أيام ثم الآن يرده علي وحده، لا بد يرد شغله اللي اشتغل يرده، على الرسول عليه الصلاة والسلام الخراج في الضمان لو مات عنده ضمنه، فالخراج ما استفاد من العبد له، وأنت يرد عليك رأس المال لأن ظهر فيه عيب. الخراج في الضمان.
ما مهدة الرقيق. قال رحمه الله تزنى محمد بن عبد الله بن نمير قال تزنى عبدة بن سليمان عن سيدنا قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدة الرقيق ثلاثة أيام.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب عهدة الرقيق، يعني متى عهدته متى ضمانه؟ ثلاثة أيام. يقول حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله قال حدثنا
عبدة بن سليمان
عبدة بن سليمان قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
يزيد بن سعيد بن أبي عروبة قال
عن قتادة
عن قتادة قال حدثنا
الحسن البصري إن شاء الله
الحسن البصري إن شاء الله ليش في شك الحسن البصري إن شاء الله ما يخالف. قال حدثنا
سمرة بن جندب
نعم
سمرة بن جندب
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام.
قال يقول يا سمرة بن جندب لو قال حينما قال حسن البصري إن شاء الله عن سمرة بن جندب إن شاء الله صار مسلسل صار الحديث مسلسل، لكن ما قال إلا في الحسن لقب. يقول عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
عهدة الرقيق ثلاثة أيام.
قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، يعني اشتريتنا عبد، هذا العبد عندي ثلاثة أيام، ما دام خرج في عيب في مدة الثلاثة أيام أرده، والزائد والخراج وشغله لي، وإن زاد عن ثلاثة أيام فهو ما ترده، إذا زاد عن ثلاثة أيام لأنه خيار انتهى، خيارك ثلاثة أيام وانتهى خيارك ما عاد ترده حتى لو جت في عيب، أنت اشتغل عندك ثلاثة أيام ما ظهر في عيب خلاص ما ترده بعد الثلاثة أيام، أنت لك عهدة ثلاثة أيام. فإذا انتهت ثلاثة أيام ما رددته فلا عاد ترده خلاص. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا شيخ أيونس بن عبيد عن الحسن نقود بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمرو بن رافع
عمرو بن رافع قال حدثنا
هشيم بن بشير
هشيم بن بشير قال حدثنا
يونس بن عبيد
يونس بن عبيد قال
عن الحسن البصري
عن الحسن البصري قال
عن عقبة بن عامر
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وسبق أن قلنا الحسن لم يدرك أحد من الصحابة ولا يروي عنهم إلا سمرة، سمرة روى عنه في العقيدة وأدركه وروى عنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم يروي الحسن البصري عنه بواسطة صحابي آخر أو تابع آخر ولا يذكره، لكنه موثوق، الحسن موثوق في روايته موثوق وإمام حافظ، إمام حافظ حتى لو ما أدرك الصحابي، لكن يروي عن صحابي آخر أو يروي عن تابع عن الصحابي فإنه إمام حافظ ثقة. يقول عن الحسن البصري عن
عقبة بن عامر
عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع.
قال عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عهدة بعد أربعة أيام. الصحيح ثلاثة اللي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن العهدة ثلاثة أيام، عهدة العبد وعهدة كل شيء ثلاثة أيام، نقوى عند ثلاثة الخراج ثلاثة أيام هي الشريعة ثلاثة أيام، حتى المحامي المشتكي على القضاة يمهلون ثلاثة أيام، يقول أمهلوني، يقول له هات شهود يقول أمهلوني ثلاثة أيام، هات كذا أمهلوني ثلاثة أيام، وهكذا كل شيء له مهلة ثلاثة أيام بعدها لا. نعم.
باب من باع عيبا فليبينه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثني أبي فأنه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
من باع عيبا فليبينه.
باب من باع معيبا فليبينه، بعت معيب بينه لأخيك المسلم، وإذا أنت تبيعه السيارة يقول فلان ترى السيارة فيها كذا وكذا، البيت يا فلان فيه كذا وكذا، الدابة هذه فيها كذا وكذا، لازم لأخيك المسلم تبين العيب الذي في هذا المبيع إذا أردت أن تبيعه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. يقول ابن ماجه حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار قال حدثنا
وهب بن جرير
وهب بن جرير
عن
أبيه جرير قال
عن يحيى بن أيوب
عن يحيى بن أيوب قال حدثنا
يزيد بن أبي حبيب.
يزيد بن أبي حبيب قال
عن عبد الرحمن بن شماسة.
عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة جايز. قال حدثنا
عقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل مسلم باب من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه.
يقول عقبة رضي الله تعالى عنه أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا عنده إلا ويبينه لأخيه المسلم. أخي السيارة فيها كذا وكذا وأنت حر تشتريها ترى فيها مع عيب كذا وفيها عيب كذا وفيها عيب كذا البيت فيها عيب كذا وفيها عيب كذا متشطب جدرانه وأنت قد لا تنتبه له الشيء الدابة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا إلى آخره وتبين العيب لأخيك المسلم لأن من حق المسلم على المسلم أن لا يخدع ولا يغش ولا يغيب أشياء يغيب أشياء من المعيبات التي يبيعها على أخيه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يغشه ولا يخدعه ولا يهينه لازم تبين العيب الذي تبيعه على أخيك المسلم. اشترى الحمد لله ما اشترى بكيفه أنت ورزق قال أنت أنت ما تقول لا أنا بكتم البيع المعيب علشان يشتري ويشترون الناس دابتي أو يشترون سيارتي إذا بينت العيب ما اشتروها أنت رزقك مكتوب لك رزقك لكن تكتم العيب ما يجوز بين عيب هذا وبين عيب هذا وبين هذا وأيجيك رزقك من الله تعالى وتقدس معك.
قال رحمه الله دثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال دثنا بقية بن الوليد أما معاوية بن يحيى أما كولي وسليمان بن موسى أواسلة بن الأسكار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مكث الله ولم تزل الملائكة تلعنه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد
الوهاب بن الضحاك قال حدثنا
بقية
بن الوليد قال حدثنا
معاوية
بن يحيى قال حدثنا
مكحول وسليمان بن موسى
عن سليمان
وسليمان بن موسى
وسليمان قال حدثنا
واثلة
بن أشقع قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل.
يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عيبا يعني معيبا من باع معيبا دابة أو سيارة أو بيت أو شنطة أو كتاب كتاب منطمسة حروفه أو مقطعة أوراقه ولا تبينه الإنسان اشتري الكتاب أخذ منك بعشر ريال أو بعشرين ريال لكن الكتاب معيب لو بينته لي ما اشتريت منك ولا بلاش ولا بريال واحد لكن أنا اشتريت حسب جديد لما أخذته إلى البيت وجدته أما مقطع ولا أسطور من الصور التصوير ممسوحة كثير من الكتب الآن نجده نشتري نلقاها ممسوحة الكتب نردها على صاحب الدكان رغم أنت إذا صارت ممسوحة الصورة الصفحات ممسوحة ومصور نرده عليه رغم أنت ونأخذ حقنا لأنك غشيتنا أنت بالكتاب يقول ما دريت حتى أنا ما دريت أنت ما دريت وأنا ما دريت إذن فالعيب لك لا يبيع المسلم معيبا لأخيه المسلم حتى يبينه ويوضحه.
من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله
يكون من باع عيبا يعني معيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله حتى
ولم تزل الملائكة تلعنه
ولم تزل الملائكة تلعنه يعني هذا وعيد شديد على اللي يكتم العيب لأخيه المسلم يكتم العيب على أخيك المسلم وعيد شديد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.